يقول رحمه الله:
فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته. ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إني أعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله علما نافعا. وفي حديث آخر قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا ذهب من الناس العلم الباطن بقي الظاهر على الألسنة حجة، ثم يذهب هذا العلم الذي هو حجة بذهاب حملته، ولا يبقى من الدين إلا اسمه، فيبقى القرآن في المصاحف ثم يسرى به في آخر الزمان، فلا يبقى منه في المصاحف ولا في القلوب شيء. ومن هنا قسم من قسم من العلماء العلم إلى باطن وظاهر.
طيب، يقول رحمه الله: فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه، أي ملأه بمعرفة الله تعالى وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته. فالعلم النافع هو ما باشر القلب، وليس ما قر في اللسان فقط أو نطق به اللسان فقط، بل لا بد وأن يباشر القلب فيدخله. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. مثل نوره، قال العلماء من أهل التفسير، مثل نوره في قلب عبده المؤمن، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور القرآن والهدى والعلم الذي يدخل القلب مع نور الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فالعلم النافع هو ما باشر القلب فملأه بمعرفة الله تعالى فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته. وهذه المعاني تدور على المحبة والتعظيم اللذان هما ساقا العبادة. فمن قام في قلبه محبة الله تعالى وتعظيمه فقد حقق له العبودية. ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع، إذن الخشوع يكون بالإجلال والتعظيم كما ذكرنا قبل قليل، ويكون مع التعظيم المحبة ليكمل خشوعه وتستقيم حاله، فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. وهذا التعريف للعلم النافع هم التعريف للجامعة التي ركزت على أصل العلم النافع، فقال: العلم النافع هو ما باشر القلب. هذا هو الأصل في العلم، أن يكون العلم مباشر للقلب، مزكيا مطهرا منقيا لهذا القلب. فالعلم كله قول الله وقول رسوله إنما جاء لتطهير القلب وتزكيته. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. والتطهير هنا هو تطهير الظاهر والباطن، تطهير الباطن من الشرك والفسوق والنفاق وسائر الآفات، وتطهير الظاهر من الأرجاس والأدناس وسائر المستقدرات. يقول المؤلف رحمه الله في تعريف العلم أنه ما باشر القلب، وهذا أحد الأقوال. وللعلماء في تعريف العلم النافع عدة أقوال تدور على معاني متقاربة، فبعضهم يعرفه بحقيقته وبعضهم يعرفه بعاقبته. هذا التعريف تعريف للعلم النافع بحقيقته، أنه ما باشر القلب فيبين موضعه ويبين ثمرته بأنه يورث الإجلال والتعظيم والمحبة والتقدير لرب العالمين الذي ينتج عنه خشوع القلب، وإذا خشع القلب صلحت سائر الجوارح، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث زكريا عن الشعبي النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. العلم النافع عرفه بعضهم بأنه الذي يورث الخشية، وهذا قريب من تعريف المؤلف، لأن الخشية ثمرة المحبة والتعظيم. وعرفه بعضهم فقال العلم الذي تحصل به النجاة في الدنيا والآخرة ويسعد به العباد، وهذا تعريف للعلم النافع بثمرته، وأنه الذي ينجي العبد من المهالك ويسعده في دنياه وأخراه. وعرفه طائفة من أهل العلم فقالوا العلم النافع هو الدال على العمل الصالح. وأوسع من عرف العلم النافع قال العلم النافع هو المرشد للخير في أمر الدين أو أمر الدنيا. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منظومة القواعد بيتين هما ضابط للعلم النافع من حيث ثمرته ومن حيث حقيقته، فقال رحمه الله اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك ودرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فبين رحمه الله في هذين البيتين حقيقة العلم النافع، وبين أنه أعظم ما يمن الله تعالى على العبد. اعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل ما يمن الله تعالى به على العبد، علم يزيل الشك عنك ودرا، يزيل الشك من قلبك ودرا منه، فيطهره من الشكوك والأدران، ويطهر أيضا البدن من الأدران والأقدار، ويكشف الحق لذي القلوب فيبصر ما أخبرت به الرسل من العلوم المتعلقة بالله تعالى وباليوم الآخر، بصرا يوقن به صدق ما أخبرت به الرسل، كأنه يرى ما أخبرت به الرسل رأي عين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة عليا لا تكون إلا من كمال العلم وتمام المعرفة، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يبين ما ذكره رحمه الله في قوله ويكشف الحق لذي القلوب. ثم بعد ذلك ما ثمرت هذا العلم الذي يزيل الشك ودرا ويكشف الحق لذي القلوب، ما ثمرته، ما نتيجته؟ ويوصل العبد إلى المطلوب. المطلوب هو تحقيق العبودية في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. فهذان البيتان يصلحان ضابطا للعلم النافع. هذا هو ضابط العلم النافع الذي به يبلغ العبد الخير الكثير، وهو العلم الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه إياه في قوله رب زدني علما، بل هذا الذي أمر الله تعالى رسوله بأن يسأله في قوله وقل، يعني يا محمد رب زدني علما. فالعلم المسؤول المطلوب المنشود المرغوب فيه هو العلم الذي يباشر القلوب فيثمر فيها تعظيم الله تعالى وإجلاله ومحبته. ليس العلم بكثرة الرواية، وليس العلم بتشقيق الكلام وفصاحة اللسان. كم من عيي عنده من العلم بالله وبدينه ما ليس عند أصحاب الألسنة الفصيحة والبيان الجزيل، لكن العلم في الحقيقة هو الخشية. يقول الإمام أحمد يثني على معروف الكرخي، كان يثني كثيرا على معروف الكرخي وهو من العباد النساك أصحاب العمل والجد في طاعة الله تعالى، وعنده من العلم ما يتعبد به ربه، لكنه ليس من العلماء ولم يصنف من الحفظة والنقلة للعلم والفقهاء، لكنه كان عظيم الخشية لله تعالى. فكان الإمام أحمد يجله ويقدره ويثني عليه خيرا كثيرا، فقال له بعض من حضره إن معروف قصير العلم، يعني قليل في علمه، فقال الإمام أحمد إن معروف وصل إلى ما يطلب من أجله العلم وهو خشية الله تعالى. هذا هو الفقه الحقيقي للعلم يا إخواني. نحن نظن أن العلم هو بتشقيق البيان وكثرة الكلام، وهذا خطأ، كما قال ابن رجب في بعض كتبه ورسائله كم من عي يعني لا يحسن البيان، لو تقول له تعال اخطب بنا أو تكلم يمكن ما يركب جملتين تركيب سليم، لكن عنده من العلم بالله والمعرفة به جل وعلا ما بلغ به منزلة عليا ودرجة كبرى. فينبغي لنا أن نعرف حقيقة العلم. العلم ما يصلح به القلب ويزكو به الفؤاد وتستقيم به أعمال الباطن ويثمر ذلك زكاء وصلاحا لأعمال الظاهر. يقول المؤلف رحمه الله وفي صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إني أعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم في دعاء ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان من جملته اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. ثم قال وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع. صحيح، العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب هو علم غير نافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الأمرين في الاستعاذة، قرن بين العلم الذي لا ينفع والقلب الذي لا يخشع، لأنه لما كان غير نافع ما أثمر المطلوب وهو خشوع القلب وزكاؤه. يقول المؤلف رحمه الله وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله علما نافعا، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد لا بأس به من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه كل يوم في صباح كل يوم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه العلم النافع. وفي الحديث سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. يقول وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله تعالى على ابن آدم، هو الحجة التي يقيمها الله تعالى عليك وعلى من يبلغه هذا العلم. وهذا يحمل بعض الناس على ترك التعلم ويقول ما أحفظ القرآن ولا أتعلم العلم حتى لا أزداد حجة وحججا عليه، وهذا من مداخل الشيطان. العلم إذا علمته فهو حجة عليك، وإذا أعرضت عنه وتركته فهو حجة عليك. ولذلك يقول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فتعلم العلم ولو لم يعمل به الإنسان هو في الحقيقة خير، لأنه قد ينقله إلى من يعلم، وقد يحيي الله قلبه بهذا العلم. فكم من علم ظن صاحبه أنه لا ينفعه عاد عليه بالرشد والصلاح. وهذا ما يشير إليه سفيان بن عيينة رحمه الله حيث قال طلبنا العلم لغير الله، يعني إما لتبوأ قضاء أو ليصل إلى مركز أو إلى قبول وجاه عند الناس، فأبى العلم إلا أن يكون لله. يعني العلم إذا وصل القلب لابد أن يصلحه، وإذا صلح القلب أبصر وعلم أن ثمرة الحقيقية لهذا العلم ليس في المكاسب التي يحصلها في الدنيا. ما الذي ينفعك إذا أبعدوا لك في الطريق واخروا عنه جاء الشيخ وذهب الشيخ، أو في حين أنك عند الله تعالى في مقام سافل وفي منزلة دنيا، في حين أنك لو كنت في غبراء الناس أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لكنك على علم بالله تعالى تعبده حق عبادته فأنت في المنزلة العليا. والسبق ليس في مناصب الدنيا وزخارفها، إنما السبق الحقيقي الذي ينبغي أن نشمر إليه هو ما أعده الله تعالى لعباده المتقين وأوليائه الصالحين، جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهلها ومن السابقين إليها. يقول رحمه الله وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. هو حجة لك فيما إذا تعلمته وعملت به، وهو حجة عليك في حالين: إذا علمته وتركت العمل به، أو إذا تركت تعلمه وبالتالي تركت العمل به. فهذا معنى حجة عليك، لأن بعض الناس يقول لا تعلمني الحكم، لا تخبرني بالدليل حتى لا تقوم الحجة عليه. الحجة قائمة عليك بترك إيش؟ بترك التعلم. فقوله وحجة عليك في حالين: إذا تعلمته ولم تعمل به، وإذا تركت تعلمه مع إمكان التعلم. وهذه مسألة مهمة تفيدك في نصح من يتذرع بمثل هذه الأحاديث التي يخطئ في فهمها فيخطئ العمل نتيجة خطأ الفهم. يقول رحمه الله فإذا ذهب من الناس العلم الباطن بقي الظاهر، ذهب منهم علم القلوب بقي الظاهر على الألسنة حجة، ثم يذهب هذا العلم الذي هو حجة بذهاب حملته، ولا يبقى من الدين إلا اسمه، فيبقى القرآن في المصاحف ثم يسرى به في آخر الزمان، يعني يمر عليه في آخر الزمان في ليلة، فلا يبقى منه في المصاحف ولا في القلوب منه شيء، نعوذ بالله أن ندرك ذاك الزمان. ومن هنا قسم من قسم من العلماء العلم إلى باطن وظاهر. فالعلم الباطن نعم.
فالباطن ما باشر القلوب فأثمر لها الخشية والخشوع والتعظيم والإجلال والمحبة والأنس والشوق، والظاهر ما كان على اللسان فبه تقوم حجة الله على عباده. وكتب وهب ابن منبه إلى مكحول: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر لك من علم الإسلام شرفا، فاطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفا.
يقول: إنك امرؤ، هذا يدل على عظيم فقه وهب ابن منبه، ويقال وهب ابن منبه، له وجهان في قراءته، إما ابن منبه أو ابن منبه. وكتب وهب ابن منبه إلى مكحول، وهو من الفقهاء المشهورين والأئمة الذين ظهر فقههم واشتهر صيتهم: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر لك من علم الإسلام شرفا، شرفا أي تقدما ومنزلة عند الناس، وذلك بما كان على لسانه من الفقه في كلام الله وكلام رسوله، فاطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفة. عند من؟ عند الله تعالى. فقد أصبت الشرف عند الناس بعلم الإسلام الذي على لسانك، ففز بمحبة الله تعالى والقربى منه جل وعلا بعلم الإسلام الذي تملأ به قلبك. وهذا معنى قوله: فاطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفة. وفي رواية أخرى أنه كتب إليه
إنك قد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى.
يعني مقصود واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى، يعني إذا اشتغل الإنسان بطلبها، وليس أنه لا يمكن أن تحصل الثنتين، فإذا أصبت شرفا فمعنى هذا أنك لم تنل محبة وزلفة، ولا أنك إذا نلت محبة وزلفة لن تنال شرفا عند الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنه إذا صدق العبد مع الله تعالى فإن الله تعالى يكتب له القبول في الأرض، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. وفي البغض إن الله إذا أبغض فلانا نادى يا جبريل إنه أبغض فلانا فيبغضه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيكتب له البغض في الأرض، نعوذ بالله من الخذلان. فقوله رحمه الله: واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى، يعني الاشتغال في طلب إحدى المنزلتين يمنع من الأخرى. فإذا كان اشتغالك بطلب المنزلة عند الناس يمنع حصول المنزلة عند الله تعالى، فأيهما تقدم؟ لا شك أنك تقدم طلب المنزلة والزلفة عند رب العالمين، ومن صدق مع الله صنع له، وصدقه الله فالله لا يخلف الميعاد، والله سبحانه وتعالى قد وعد من آمن وعمل صالحا ببشرى، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. لكن ما يكون هذا بأن تطلب المودة في قلوب الخلق وتسعى ويكون حبك وبغضك وعملك وتركك وإقدامك وإحجامك هو فيما يحب الناس ويبغضون، أو ما يرضى به الناس ويسخطون، إنما كل ذلك في مرضاة الله تعالى. ومن كان مع الله فإن الله تعالى لا يخيبه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فنعم المولى ونعم النصير سبحانه وبحمده.